عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وقت الحادث. أما بعد، هذا شرح اكتشاف الكتاب من برنامج تعليم الحجاج في سنة الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب الآداب العشرة لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتاب الآداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب العشرة.
افتح المصنف وفقه الله رسالته بعد البسملة للأمر بالعلم، داعيا لمتلقيه بالهداية لنفسه وله إلى أحسن الأخلاق، لأن من أعظم ما يلتقط العبد في نفسه أن يكون ذا خلق حسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد دعائه أن من أعظم الآداب عشرة، وقوله من إيذان بإرادة التبعير. فالآداب الشرعية طائفة مستكثرة من الأحكام، وهي أنواع كثيرة في أبواب عديدة، إلا أن المصنف قصد إلى جمع عشرة منها هي من أعظم الآداب. ووجه تعظيمها شدة الحاجة إليها، فإنها مما يتكرر في اليوم والليلة فيتأكد العلم بها للعمل. ومن وجوه تعظيم علم ما كونه محتاجا إليه في العمل، وباب الآداب من أبواب العلم المحتاج إليها. ومن الجهل البين والغبن المستبين التفريق في علم الأخلاق والآداب. وإذا كان المفرق منتسبا إلى العلم كان الغبن والحرمان أكبر، لأن العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرى الخلق بميراثه أن يكون متخلقا بآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والآداب جمع أدب، وهو ما حمد شرعا أو عرفا. قاله أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وقال أبو عبد الله ابن القيم في مجالس السالكين: الأدب اجتماع خصال الخير للعبد، اجتماع خصال الخير للعبد. انتهى كلامه. وقال أيضا: ما استجلب. وقال أيضا: حسن الأدب عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة، وسوء الأدب عنوان البوار في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا ضيع خير الدنيا والآخرة بمثل سوء الأدب. والتفريط في الآداب آلى في الخلق إلى الفزع إلى أخلاق ليست بأخلاق الدين الحكيم، مما ينتظم في الأعراف المعاصرة باسم البروتوكول أو غيره، فإن هذه الأنماط الوضعية ما كان فيها من حسن ففي الشرع مثله وأحسن، وما عدا ذلك فلا حاجة لنا به. ومن أجدر الكتب أن يحرص عليها طالب العلم بل عامة المسلمين كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ضمنه جملة مستكرة من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم.
أحسن الله إليكم. قلتم واتقكم الله الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من تلك الآداب العشرة، فقال إذا لقيت مسلما أي قابلته مواجها له، فإن أصل اللقاء الاجتماع بالأبدان، فسلم عليه. ثم فسر السلام بقوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقدم أن صيغة السلام بابتدائها صيغتان، الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالفرق بينهما إثبات الأولى وإسقاطها من الثانية، وكلاهما جائزتان، والأولى أفضل، وإن شاء سلم بالإفراد وإن شاء سلم بالجمع، فقال السلام عليك أو قال السلام عليكم، فكلاهما جائز. وإجداء السلام له ثلاث مراتب، الأولى الاختصار على جملة الكلام منه وهي قول السلام عليكم، والثانية قرن ذكر السلام بذكر رحمة الله بقول السلام عليكم ورحمة الله، والثالثة قرن السلام والرحمة بالدعاء بالبركة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل مرتبة أكمل من سابقتها، والثانية أكمل من الأولى، والثالثة أكمل من الثانية، وليس وراء هذه المراتب الثلاث مرتبة رابعة، والأحاديث المروية في زيادة ومغفرة لا تصح. وروى مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انتهى السلام إلى البركة، أي أن آخر ما يذكر فيه هو قول العبد وبركاته، فأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجرها 30 حسنة كما ثبت في الصحيح، كما أن سابقتها 20 حسنة، والأولى أجرها 10 حسنات. وابتداء السلام اختلف في حكمه على قولين، أحدهما أنه سنة والآخر أنه واجب، ومذهب جماهير أهل العلم أن الابتداء بالسلام سنة، والقول بالوجوب فيه قوة إن لم يكن الأقوى، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فإذا لقيته فسلم عليه، وهو أمر والأصل في الأمر في الوضع الشرعي إرادة الإيجاب فيكون واجبا. ثم قال: وإن سلم عليك فقل، أي رادا عليه، ورد السلام واجب باتفاق أهل العلم، نقله أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. فابتداء السلام مما اختلف فيه، أما رده فإنه واجب بالاتفاق، فهي من مسائل الإجماع في الآداب. وأرشد المصنف إلى ما يرد به فقال: فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل الرد، فإذا اقتصر على أصله وهو وعليكم السلام كان كافيا، ففيه المراتب الثلاث المتقدمة تجليا وتعليا: السلام عليكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم، ثم الأولى وعليكم السلام، والثانية وعليكم السلام ورحمة الله، الثالثة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليها ينتهي الرد.
السلام عليكم. قلتم وفقكم الله. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن نزل لك تخسر قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال: إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي يكون فيه من دار أو مكتب أو غيرها، فلا يخص الاستئذان بالدخول في البيت وإن كان هو أصل وضعه الشرعي، بل إذا وجدت علته وهو مفاجأة غيره بالدخول عليه احتيج إلى طلب الإذن. فإذا أراد الإنسان أن يدخل غرفة إدارية أو غيرها فإنه يستأذن على أربابها في الدخول إليها. فمن الآداب الإسلامية طلب الاستئذان عند الدخول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وذلك بطلب الإذن منهم بالدخول. ثم ذكر موضعه عند الاستئذان فقال: واقفا عن يمين الباب أو يساره، كما ثبت في الصحيح، فلا يكون مباشرا له، واقفا أمامه لئلا يطلع ببصره عند فتح الباب لما لا يجوز له رؤيته، فإن للبيت حرم، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما في الصحيح، وإن مما تحفظ به حرمة البيت أو غيره أن لا يقف المستأذن مباشرا الباب، بل يتحول عنه يمنة أو يسرة، فإن أذن لك يعني صاحب الموضع دخلت بأن يأذن لك بأي صيغة مما يتعرف عليه الناس، كأن يقول ادخل أو حياك الله أو أهلا وسهلا أو غير ذلك، وإن قيل ارجع فارجع كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا طلبتم الإذن فلم يؤذن لكم فإنه ينبغي أن يرجع الإنسان دون أن يكون في قلبه شيء احتمارا لما أمر الله سبحانه وتعالى به، إذا طلب الإذن فلم يؤذن له أن يرجع، فهو أمر ديني، فالأمر الديني يتلقى بالقبول ولا يكون في القلوب مزاحمة له، ومن المزاحمة له كراهية قول من استأذنت عليه ارجع، فإن الله أمرك أن ترجع فهو أعلم بحاله، فلعله كان في حال لا تصلح للإذن عليه، فإذا لم يأذن لك فارجع فهو خير لك وله. وهذا الأدب مما يتهاون به الناس كثيرا، ورأيت التهاون فيه حتى في طلاب العلم، فيأتي أحدهم إلى شيخه في مكان فيبادر إلى فتح الباب دون طلب الإذن منه، وهذا خلاف ما أمر به الشرع من طلب الإذن، فطلب الإذن لازم حتى في بيتك الذي تدخل إليه، فإنه يلزمك أن تطلب الإذن في الدخول حفظا للحرم وتوقيرا للبيت وأهله. فإذا استأذن الإنسان تهيأ من كان يريد التهيؤ من أهل أو ولد، فلم تفاجئه بما يكره هو أو تكره أنت.
أحسن الله إليك. قلت وسقطكم الثالث بسم الله أكل وشرب قائلا بسم الله وكل بيمين وكل ما يليك، وإذا قررت فابعث أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة فقال سم الله في ابتداء أكلك وشربك، أي عند إرادتك الأكل والشرب، ثم فسر الأمر المذكور في قوله سم الله فقال قائلا بسم الله، فالتسمية التي تكون في ابتداء الطعام هي قول بسم الله. في الصحيح من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فأمره بأن يسمي الله، والأمر بتسمية الله أي ذكره، ومن ذكره أن يقول بسم الله. ووقع التصريح بذلك عند الطبراني الكبير في الحديث المذكور يا غلام قل بسم الله، وهي رواية مفسرة لمجمل الأمر، أما الزيادة على ذلك فلم يثبت فيها شيء. السنة أن يقول الآكل أو الشارب عند ابتداء أكله وشربه بسم الله، ثم قال وكل بيمينك، أي تناول طعامك بيدك اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر وكل بيمينك. وبين وجه علته بما ثبت في الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله، فينهى العبد عن الأكل بالشمال لمشابهته الشيطان، ويؤمر بالأكل باليمين، وهل ذلك واجب أم سنة؟ قولان لأهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم أنه سنة، وذهب جماعة من المحققين إلى كونه واجبا وهو الأظهر، لأن قاعدة الشرع بالنهي عن التشبه من الشيطان بالشيطان تفيد التحريم، لأن الشيطان حال بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضها دال على تحريمها خلافا لجمهور أهل العلم، وبسطه أبو العباس ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ويعلم منه أن من طرائق التحريم في الصفات الشرعي إضافة شيء ما إلى الشيطان، فالمضاف إلى الشيطان يفيد تحريم المذكور فيه كالأكل بالشمال المذكور آنفا. ثم قال وكل مما يليه، أي مما قرب منك من الطعام، لحديث عمر المتقدم، ومحله إذا كان الطعام صنفا واحدا، فإن تعدد جاز التنقل. فإذا كانت مائدة الطعام الممدودة تشتمل على صنف واحد كأرز للحم، فإنك تأكل مما يليك، أي ما يقرب من جهتك. فإن كان على المائدة أصناف متعددة وألوان مختلفة من الطعام، منها شيء لا يليك، جاز لك الأخذ منه والانتقال إليه ولو بعد، لأن محل المأمور به هو ما يلي الآكل، فإن كان لا يليه ارتفع البين الذي ولد به. لكن طالب العلم خاصة ينبغي له أن يتوقع في أمر المطعم والمشرب، ولا سيما عند اجتماع الناس، لأنه من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له شرف ولا محبة عظيمة للطعام. فإذا أراد أحدكم أن يأخذ شيئا مما لا يليه تأنق في الأدب في طلبه، لأن هذا أكمل في حال العلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن يكون القارئ، يعني طالب العلم، لأن القارئ بعض الأوائل هو طالب العلم، وكذلك وصف القراء، أحب إلي أن يكون القارئ أبيض الثياب. علقه مالك في موطئه بلاغا، ووجهه كما ذكر القرافي لما فيه من تعظيم العلم، لأن البياض من أحب الألوان إلى الخلق. فكذلك إذا درس طالب العلم على مائدة ينبغي له أن يتأنق في أدبه بما يتناوله منها، حفظا لحرمة العلم وهيبته. ومن وقر العلم وقره العلم، ومن حفظ العلم حفظه العلم. ثم قال وإذا فرغت فالعب أصابعك، ولعق الأصابع هو لحسها، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه، متفق عليه، أي لا يزل أثر الطعام بمسحه بمنديل ونحوه. وفي الصحيح أيضا إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها، والمراد باللعق أن يلعقها بلسانه لحسا، وذلك بعد إفراغها من بقايا الطعام، لأن يحرك أصابعه فيخرج بقايا الطعام، ثم يكمل ذلك بلحس ما بقي. المراد بوضع بقايا يعني فيما بقي من الطعام يؤكل، لأنه لا ينبغي له أن يطرحه عن نفسه، فإما أن يأكله وإما أن يرده إلى أصل الطعام. فإن رد فبقي شيء عالق، فإن الذي ينبغي أن يكون عالقا ينبغي أن يكون يثيرا، لأنه أجمل باللعب. وأما أن تكون اليد مملوءة بباقي الطعام ثم يلعقها فهذا مما يستقبح، وإنما الممدوح أن يلعق باقي الطعام مما خف، لأن طعام الأوائل كان قليلا، فلم يكن الذي يبقى في أصابعهم كثيرا وافرا، فمثل هذا يبقى بما ذكرنا من حده وفته على أصل الطعام، ثم يلعق ذلك لعقا رفيقا على وجه الأدب، لا أن يدخل إصبعه في فمه ثم يشده بقوة حتى يصدر صوتا منه، فإن هذا خلاف الأدب، إنما الأدب أن ينحته لحسا رفيقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا طيب يلعقه؟ طلبا لبقاء البركة فيه، فإن بركة الطعام لا يدرى عليها، فمن تطلبها استئصال ما بقي من عقله. طيب في الحديث فليلعقها او يلعق، كيف يلعق؟ زوجة الله يهديك، كنا عاجزين يا اخي. الجواب ان يلعقها يعني يامر غيره ممن محله الامر بان يلعقها كزوجة على وجه الملاطفة او صبي صغير له. لاحظوا، صبي صغير لا ان ياتي الى ولد من اولاده الكبار ويقول ذلك، لان هذا يخالف الادب والشرع لا ياتي به. او حيوان كهر، فقهاء يقولون كهر لان الهر من دواب البيت التي تكون به عاده. ثم قال وقل الحمد لله كما ثبت في الصحيح من الامر بختم الطعام بعد الفراغ منه بان يقول الانسان الحمد لله، لما ثبت عند الإماجة من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الشكر ايش؟ الحمد لله، وافضل الذكر لا اله الا الله. رواه ابن ماجه في الاسناد الحسن من حديث جابر رضي الله عنهما. فيختم الانسان طعامه بقوله الحمد لله حامدا الله سبحانه وتعالى على ما اسبغ عليه من وافر نعمته اذا تناول ما يسد به رمقه ويحفظ به قوته من الماكل او المشرب. فان التوفيق الى الطعام الطيب نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى. وقد فتح الله عز وجل اليوم على الخلق كافة التلذذ بأنواع من الطيبات والمآكل والمشارب لم يذقها الأوائل. فليعرف المرء قدر النعمة التي أرسلها الله عز وجل إليه وليحفظ حقها، ومن حفظ حقها أن يحمد الله عليها إذا فرغ منها قائلا الحمد لله.
أحسن الله إليكم. ثم التقى الخطبة الرابع تكلم بطيب المرء في خير واخفض صوتك متمكنا في حديثك وأنصت بمن سلمك مقبلا عليك ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي أكثر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال تكلم بطيب القول في خير، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه، العبد مأمور بقول الخير من طيب القول. ثم قال واخفض صوتك أي كن رفيقا فيه دون رفع ولا ضجيج، لقول الله تعالى إيش؟ واغضب من صوتك، ومعنى اغضب من صوتك أي اقصر منه بإنقاصه فلا ترفعه. فمن الأدب في القول أن يخفض المتكلم صوته. ثم قال متمهلا في حديثك أي متأنيا فيه. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه، من تمهله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول كما في الصحيح لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي لم يكن يعجل بكلامه صلى الله عليه وسلم. فيتمهل المرء دون تباطؤه، لأن التباطؤ تثاقل وهو من علامات الكسالى، والكسل مذموم شرعا أم غير مذموم؟ مذموم لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالتباطؤ والتثاقل في الكلام يذم أيضا لأنه علامة على الكسل المذموم شرعا وعرفا. فإذا تكلم الإنسان تأنى في حديثه متوسطا بين الإسراع والتثاقل، ثم قال: وأنصت لمن كلمك، أي ألق سمعك إليه، وهو المفسر بقوله مقبلا عليه، فإن الإقبال عليه يكون بالاستماع إلى كلامه دون مقاطعة، كما قال: ولا تقاطعه. فمن الأدب أن ينصت المستمع عند كلام المتكلم حتى يفرغ منه، فإذا فرغ إن شاء تكلم بما يشاء. وأما مقاطعة المتكلم فليست من الأدب. ثم قال خاتما للأدب المذكور: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لما ثبت في الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ابني سهل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، لما أراد حويصة أن يتكلم. فإذا أراد أن يتكلم أحد فإن من الأدب أن لا يتقدم بين يدي من هو أكبر منه. وعدم التقدم يشمل أمرين: أحدهما ألا يحبطه بالكلام، والآخر أن يستكفي بكلام، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا. فمن الأدب في حق من اجتمع مع الأكابر أن لا يسبقه بالكلام، وإذا تكلم فلم تكن عنده زيادة لازمة استغنى بكلام المتكلم أكبر منه. وهذا الأدب لازم طلاب العلم، لأن الشرع جاء بتقريره ابتغاء جمع القلوب، ومن جمع القلوب رد الأمر في العلم والدين إلى الأكابر استغناء به. وكان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند الأشياخ فلا ترجف، يعني لا تتأمل فيه. وكان رحمه الله تعالى يصدر عن ذلك. وأدركنا العلماء الذين هم العلماء إذا اجتمعوا تكلم واحد فاستغنوا بكلامه ولم يتكلم بعده أحد في المجلس، وإن كان في المجلس من هو مثله في العلم أو كان فيه من هو أعلم منه، إلا أن المتكلم أولا هو الأكبر سنا. ولم يكن من مشاهد العلم وأهله أن يجتمع خمسة من طلبة العلم ثم يتكلمون جميعا تحت دعوى إفادة الإخوان، فإن إفادة الإخوان المستمعين عندهم تكون برد الأمر إلى الأكبر حتى يقر في قلوبهم تعظيم العلم برده إلى أكابر أهله. فينبغي أن يلزم طالب العلم هذا الأدب، فإنه أنفع له في دينه ودنياه. وإنما يطلب العلم للنجاة في الدين، فإذا وجدت من يسد ثغرة ويغنيك عن الكلام فهذا أبرر لذمتك وأسلم لدينك. وكم من مشهد مشهود كان يحضر فيه جماعة من الأكابر من العلماء بهذا البلد، كابن باز وابن فوزان وابن غديان وعبد الرزاق عفيفي رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. فكان المتكلم واحدا، وكان إذا فرغ من كلامه كانت الأسئلة موجهة إليه، ولا يجيب أحد في مجلسه سواه. وكان من خبرهم أن مجلسا مشهودا اجتمع فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وحضره الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح بن فوزان رحمه الله الميت وحفظه الحي. فكان بعض الشباب بدعوى الاستفادة من لقاء الأشياخ يبادرون بالسؤال الشيخين ابن غديان وابن فوزان، فكان لا يجيبان، كان يقولان اسأل الشيخ عبد الرزاق. وهكذا هو الأدب الكامل، فإنه أكبر منهما سنا، فرد الأمر إليه استغناء به. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على إعمال هذا الأدب بينهم، فبه تجتمع قلوبهم. وأما إذا كثر المتكلمون فإنهم يحرصون على أن يخرج كل واحد أحسن ما عنده، ثم يشجعه الشيطان على ابتغاء حظه، فيوقر قلوب بعضهم على بعض، وتقع بينهم العداوة والبغضاء. وربما اجتمعوا في الصورة الظاهرة وهم مختلفون في الحقيقة الباطنة.
أحسن الله إليكم ولكم وفقكم الله. الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ونم على شدك ليلا، واتل آية الكرسي، وبما كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص بين معوذتين، وامكث فيهما وامسح فيهما ما استطعت من جسدك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرات، فقال: إذا أتيت مضجعك، والمضجع هو الموضع المهيأ للنوم في الليل، هو الموضع المهيأ للنوم في الليل، فتوضأ، أي وضوءا شرعيا كما ثبت في الصحيح. ثم قال: ونم على شقك الأيمن، أي على جانبك الأيمن، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، فيلقي جنبه الأيمن على الفراش. ثم قال: واتل آية الكرسي، لما ثبت في الصحيح أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله إيش؟ حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث فيه إشكال، إشكاله قوله فيه صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان، مع القطع بأن الإنسان يلازمه من القريب، فكيف يكون هذا الحديث؟ المراد به الشيطان الخارج عنه لا الملازم له، فإن الاعتداء يكون من الشيطان الخارج عنه، أما الضلال فيكون من الشيطان الملازم له. الشيطان الملازم يزين للعبد الشر، وأما الشيطان الخارج عنه فإنه يعتدي عليه بأنواع من الاعتداء، وما يجده الإنسان من وحشة قلبه وغير ذلك من الأعراض التي تعرض له من أسبابها مس الشياطين، فإن الشياطين تتسلق على الناس ابتغاء افساد دينهم ودنياهم عنه، كما أنك إذا مررت بقوم من شياطين الإنس وجدت فيهم من يتعرض لك بالقول أو بالدفع أو بالقلب بالتجارة، فإن شياطين الجن تتعرض للعبد المؤمن كهذا، كما يجده من تغير أحواله منه قدر بسبب نفس الشياطين. ومما يلحظ به الإنسان عند نومه أن يتلو آية الكرسي. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب، في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من قرأ آخر آيتين من سورة البقر في ليلة كفتاه فكيف تكون كافية ثم يحتاج العبد إلى قراءة آية الكرسي؟ واضح الإشكال؟ وجوابه أن هذا تقوية للحفظ، فيكون قراءة العبد للآيتين من آخر سورة البقرة الحصن الأول، وتكون قراءة آية الكرسي الحصن الثاني، فيقوى حفظه من شياطين الإنس والجن. ثم قال: واجمع كفيك. والكف اسم ليش؟ لا، هذه حركة لإشارة. ما اسم هذا؟ اسم لباطن اليد مما منتهاه الرسل. وما هو الرسل؟ المفصل الكائن بين الكف الساعد، المفصل الكائن بين الكف والساعد، فيسمى رشغا، وإليه تنتهي الكف، وتميزه العرب بالكوع، وتميزه العرب بالكوع، والكوع هو إيش؟ أحسن. هو العظم الذي يلي الإدهام في طرف الساعد يسمى كوعا، والذي لا يعرف الكوع يضيع. لذلك العرب كانت تميز الكنيز الصغير بقولها: أين كوعك؟ الآن الإنسان ربما صار كبيرا ما يعرف كوع، لكن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. فيجمع كفيه، وجمعهما بأن يجعل إحداهما حذاء الأخرى، فيسند كل واحدة بالثانية، فلا يكون ذلك بأن يضع إحداهما على الأخرى تامة ولا بعضها، وإنما يكون بضم إحداهما على الأخرى فتكون حذاءها. فإذا جمع كفيه قال: وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وانفث فيهما. والنفث ايش؟ ايش التفل بدون ريق؟ انا معك. هذا تقريب لكلامي، هو النفخ مع ريق اللطيفة، هو النفخ مع ريق اللطيفة، فيكون هواء مصحوبا بايش؟ بريق، فيكون هواء مصحوبا بريق، فإنه يسمى نفسا. وأما النفخ فهو هواء خالص، كما أن التفلة والبطاقة إيش؟ ريق خالص، ريق خالص. والمأمور به العليم النفخ. ثم قال: وامتح بهما، أي بعد الفراغ من النفخ. وكيفية ذلك بأن يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم ينفث ثلاثا، ثم يعيد قراءتها، ثم ينفث ثلاثا، ثم يعيد قراءتها، ثم ينفث ثلاثا. وفي كل مرة يفعل ما ذكر المصنف من قوله: وامتح بهما، يعني بالكفين ما استطعت من جسدك، أي ما أقبل عليك وقرب منك وأمكنك بلا مشقة. فيجمع كفيه ثم يقرأ الإخلاص فانفلق الناس، ثم ينفذ ثلاثا، بريح لطيفة مصحوبة بهواء، ثم يمسح بيديه رأسه وسائر جسده مما يمكنه ذلك دون كلفة، ثم يعيد ذلك ثانية، ثم يعيده ثالثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. السادس: إذا أخذت فغلق وجهك بيدك أو بثوبك فاحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وحفظه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، فقال: إذا عطست، والعطاس ما هو العطاس؟ هذه مسألة مشكلة، ما الجواب؟ إيش؟ هو العطاس؟ نقول العطاس هو العطاس، إيش؟ من أين؟ من الفم؟ من الفم أم من الأنف العطاس؟ إيش؟ صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد. هذه المسائل تتعلق ترى بها أحكام، فمثلا البخار يخرج من الأنف أم يخرج من الصدر؟ لذلك الفقهاء يقولون: فإن أخرج لقامة فابتلعها أقبح. لذلك لا تتساهلون بهذه المسائل. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: تركنا مسائلا صغارا ثم ندمنا، لم نسأل عنها ثم ندمنا. لذلك الفقهاء حتى القهقرة بينوا معناها، فقالوا: القهقه هي قول الانسان ضاحكا قهقه. العلم احتاج الى بيان، والعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في ذلك، فينبغي ان يتبع الانسان بمدوناته، لان معرفه الحقائق تسهل تعليق الاحكام بها. لذلك كيف تفرق بين الكحه وبين العطسه؟ لا بد أن تعرف حقيقة العطاس، وأنه صوت يخرج، صوت شديد يخرج مع الخشوم مع هواء. فإذا عطس الإنسان فكما قال المصنف: تغطي وجهك بيدك أو بثوبك، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي إسناده صحيح. فيغطي وجهه بيده، والمقدم اليسرى لأنها بما مستقدر، والذي يخرج مع العطاس مستقدر أم غير مستقدر؟ مستقدر، يعني الآن لو عطس الواحد في الصلاة فإنه ينبغي له أن يصل يده، هذا قدارة من شروط الصلاة، إيش؟ إزالة نجاسة. ولذلك نقول: الذي يخرج من العطاس مستقدر وغير مستقدر. كيف هذا؟ كيف يا عمر؟ مستقدر من جهة الناس، أحسن، مستقدر عرفا لا شرعا، مستقدر عرفا لا شرعا، فيغطي بيده اليسرى أو بثوبه كعمامة ونحوها. ثم قال: احمد الله، لما ثبت صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. ثم قال: فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، فتشميت العاطس هو قول من سمعه يرحمك الله. ففي الحديث المتقدم وليقل له أخوه يرحمك الله، ثم قال فقل وإذا سمعت أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في حديث أبي هريرة. فالعطاس له في حق العاطس ذكران: الأول الحمد لله، والثاني إيش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، جوابا لمن قال له يرحمك الله. فسامعه المشمت له يقول يرحمك الله.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله السابع: رد التثار لما استطعت وأمسك بيدك على أبي ولا تقل
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة، فقال رد التثاؤب ما استطعت. والتثاؤب ما التثاؤب هذا بدون نفس هو خروج هواء من الفم دون نفس، لأن الأصل أن الهواء يخرج بإيش؟ بنفخ، لكن في التثاؤب يخرج غلبة بدون نفخ. وأمر برده ما استطاع لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكظم ما استطاع، أي ليحبسه ما استطاع. ثم قال وأمسك بيدك على فيك، أي غطي فمك بيدك. واليد المستعملة في هذا هي اليد اليمنى، لأن خروج الهواء مستقدر عرفا أم غير مستقدر؟ غير مستقدر، فيكون باليمنى لئلا يكون في اليسرى شيء فيسري الى الجوف بطريق الفم. ثم قال ولا تقل متى لا تقلها؟ عند التثاؤب، لما ثبت عند ابي داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر التثاؤب وإذا قال ضحك الشيطان من جوفه، وعند البخاري وإذا قال ورواية أبي داود أوضح وأجلى، فإنها الغالب فيما يصدر من التثاؤب. فإذا كان الإنسان عند غلبته إذا قال ضحك الشيطان، فكم يضحك الشيطان إذا قال الإنسان اختيارا فيما يسمى بالنشيد، يضحك وما يضحك، ما يضحك لماذا؟ مقيدة إيش؟ مقيدة بالتثاؤب. أحسن، لكن هذا التقييد بضحك الشيطان دال على الذنب، فنحن لا نقول إن الشيطان يضحك حينئذ للافتقار إلى خبل بين من الوحي، لكننا نقول إن ذلك حال نقص، وإلا لما وقع ضحك الشيطان من الإنسان إذا قالها. فإذا كان الإنسان حال غلبته ينقص بها فإنه حال اختياره ينقص بها أكثر، وهذا كالقول بالاستدلال بنقص الإيمان بما جاء في الحديث عن الحائض من أن الحيضة نقص لدينها، هذا مع كونها معذورة بذلك، لكن لأجل ما يطرأ من النقص عند نقص الحال بدرس الصلاة. فكذلك مثله ما يتفوه الإنسان به من الآهات، وكان السبب يكرهون التأوه عند الألم. فكيف بالتأوه بدون ألم؟ هو أحرى بالكراهية.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والضي، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تطل أحدا من مجلسه، وأفسح لمن دخل، واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، فقال: إذا انتهيت إلى مجلس، أي وصلت إليه تسلم قائلا إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها أكمل التحية كما تقدم. ثم قال: واجلس حيث ينتهي المجلس، كما ثبت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله حيث انتهى المجلس أي حيث انتهى مقام الجلوس، فإذا انتهى مقام الجلوس إلى طرف جلست فيه ولم تكن العرب تجلس أوزاعا، وجاء في السنة النهي عن ذلك، فيجلس أحدهم فيجلس في الطرف الأيمن، ويدخل الآخر فيجلس في الصدر، ويدخل الثالث فيجلس في الطرف الأيمن، فإن هذا مما لا تعرفه العرب، وجاءت السنة النهي عنه. بل إذا دخل قوم مجلسا فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، لأن هذا حقيقة الاجتماع، فإن المجلس لن يجعل إلا انتظامهم فيه مجتمعين جلوسا. ثم قال: ولا تجلس بين الشمس والضيء، لما رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، وروي في أحاديث لا تخلو من مقال أنها مجلس الشيطان، فينبغي أن يجتنبه الجالس فلا يجلس فيه. ثم قال: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وإسناده حسن، فلا يجوز له أن يفرق بين متحدثين إلا بإذنهما. واضح؟ طيب، الآن يدخل أحدكم إلى قاعات الجلوس في الاختبارات أو المحاضرات أو غيرها، فيجد كرسيا فارغا بين اثنين، فيحق له الجلوس فيه أم لا؟ الجواب إيش؟ ارفع صوتك. يقول الأخ: إذا أذن بذلك ولا حق لهما في الإذن، لأن هذا الموضع معد للجلوس، فإذا كان يريدان أن يتحدث مع بعضهما يصطف متجاورين في مقعديه أحدهما إزاء الآخر، وأما جعلهما مقعدا فارغا بينهما فغيرهما به أحق، فإن أراد أن يختص بشيء تجاورا، ولا حق لهما مع تفويت حقهما في المجاورة. ثم قال: ولا تقل أحدا من مجلسه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا في مجلسه ثم يجلس فيه، فلا يجوز له أن يقيمه من مجلسه ثم يجلس في مكانه. ثم قال: وأفسح لمن دخل، لقوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فإذا التمس منه أن يوسع للداخل فإنه مأمور بأن يوسع له. ثم قال: واذكر الله فيه، لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يدخل اسم الله لم يدخل الله به إلا كان عليه يوم القيامة ترى، يعني نقصا وحسرة وخيبة. ثم قال وأقله، أي أقل ذكر الله كفارته، يعني كفارة المجلس، كما جاء في حديث عائشة عند الترمذي وغيرها. فيروى من حديث جماعة من الصحابة استوفى تخريج حديثهم ابن حجر في آخر فتح الباري وفي الإحصاء بالنكة عن الصلاة بما يقضي معه الناظر بثبوت الحديث. أما ما ينقل عن البخاري في تعليل هذا الحديث فإنما يعني حديثا خاصا منه من وجوه روايته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما سائر طرقه ففيها الصحيح والحسن والضعيف. وكفارة المجلس هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فهي أقل الذكر الذي ينبغي أن يكون في المجلس. لكن هذا الحديث المسمى بحديث الكفارة فيه إشكال. لماذا؟ لأن الكفارة إنما يحتاج إليها مع إيش؟ مع الذنب أو النقص. فإن كان المجلس مجلس خير فهل تشرع فيه أم لا؟ تشرع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان مجلس خير كان كالخاتم له، يعني كالطابع الذي يظل يطبع في ختمه غلقا له، وإن كان فيه خلط من أشياء مرضوعة كان كفارة له. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله. التاسع: أعطي طريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، فقال أعط الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وانهى الفتحة، وانهى عن المنكر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومجالس الطرقات. فقالوا ما لنا بد منها نتحدث فيها يا رسول الله؟ فقال فآتي الطريق حقه. فقالوا ما حقه يا رسول الله؟ فقال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فمن اتخذ مجلسا بالطريق وجب عليه حقه، وحق الطريق جماعه هؤلاء الأمور الخمسة، وأولها غض البصر أي إدناؤه وحبسه وترك إطلاقه، فلا يكون شارقا ببصره كل غادية ورائحة، يلوح بناظريه يسترق أحوال الناس كالمريد استراق أمواله، فإن هذا من علامة سوء الأدب. ومن مشاهده في الناس ما تراه من إلقائهم أبصارهم عند الوقوف عند إشارات المرور، فتجد أحدهم يوشك أن يصل بعنقه إلى سيارة لأنه يمد بصره مدا شديدا حتى يمد عنقه. هذا من قلة الأدب وسوءه وعدم إعطاء الطريق الحق. والثاني كف الأذى بأن لا يتعرض لأحد فيه من إنسان أو حيوان بشيء من السوء. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالذل عنه والترهيب منه.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله العاشق البس الجميل من الثياب وافضلها الابيض ولا يجاوز كعبيك صفا وابدا بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله في ادب العاشر من تلك الاداب العشره فقال البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب هو من عظم عند الناس، ما عظم عند الناس منها، فما عظم عند الناس منها فهو جميل. وتعظيم ذلك يختلف باختلاف أعرافهم وأحوالهم، فكل بلد له عرف وكل إنسان له حال. فالجميل عند الفقير أو متوسط الحال غير الجميل عند غيره من الأغنياء، فلا ينهى الأغنياء عنه لأنه هو الجميل في حقهم من الملبوسات، لما ثبت في الصحيح عند مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، فأقره صلى الله عليه وسلم على محبة الرجل أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، وصدق ذلك بقوله إن الله جميل يحب الجمال. وإذا كان هذا في حق الرجل فلا تلام الأنثى، لأن المرأة تحب أن تتجمل أكثر من الرجل، فهي مأذون لها بذلك، إلا أنها هي والرجل ينهيان عما يكون إسرافا ومبالغة بما لا يقدر الإنسان، وكل إنسان حسب حاله. ثم قال وأفضلها الأبيض، أي أفضل الثياب الأبيض، لما ثبت عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإسناده صحيح. فأحسن الألوان التي تكون عليها الثياب هو لون البياض، فيتحرى الإنسان أن يكون ثوبه أبيض بما يوافق الجمال في عرف أهل البلد. واضح؟ يعني بعض الناس قد يلبس الأبيض في غير مقامه، هذا لا يكون جميل، وإنما إذا كان في مقامه فإنه يكون جميلا. ثم قال ولا يجاوز يعني الثوب كعبيك سفلا، لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الثياب ففي النار، وهذا وعيد شديد. المقصود ما أسفل من الكعبين حال الاحتيال إلى الاضطراب، فإن الإنسان قد يغلب بسقوط بعض طرف ثوبه أو نحو ذلك، فلا يلام عليه وإنما يلام على تعمده. فمنتهى ثوب المؤمن هو كعبه. ثم قال ودأ بيمينك لبسا، لما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، أي في الجهة اليمنى منكم، فيكون أول ما يدخله الإنسان من طرف ثوبه أو قميصه أو جبته أو غيره البداءة باليمين. ثم قال ختما وبشمالك خلعا، أي إذا أردت نزع ثوبك فابدأ بشماله، فتنزعه بشماله أولا. ما الدليل؟ الدليل
أن صوته يعني هذا صوت مثل اجتماعي ما في اللبس.
أحسن. لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى أولاهما لبسا ولتكن اليسرى أولاهما خلعا، ولم يرد في الثياب مثله، لكن الثياب تلحق بالنعل لاجتماعهما في كونهما ملبوسا، فالثوب يلبس كما ان النعل تلبس. فاذا اراد الانسان ان يخلع ثوبه فانه يبدا به بيساره، وبالتمام هذا الهدف تكون هذه الاعلام العشره قد تمت بحمد الله. واكتبوا طبقه السماع سمع علي جميعا لمن كان سمع الجميع، واكثر لمن كان حضر اكثرها الاداب العشره بقراءه غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما، وذلك في كمجلس بمجلس واحد، وجلس له روايات عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش الاثنين الثالث من الحجة سنة 33 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.
النبي صلى الله عليه وسلم وأحرى الخلق بميراثه
أن يكون متخلقا بآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والآداب جمع أدب، وهو ما حمد شرعا أو عرفا. قاله أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وقال أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. انتهى كلامه. وقال أيضا: ما استجلب. وقال أيضا: حسن الأدب عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة، وسوء الأدب عنوان البوار في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا ضيع خير الدنيا والآخرة بمثل سوء الأدب. والتفريط في الآداب آلى بالخلق إلى الفزع إلى أخلاق ليست بأخلاق الدين الحكيم، مما ينتظم في الأعراف المعاصرة باسم البروتوكول أو غيره، فإن هذه الأنماط الوضعية ما كان فيها من حسن ففي الشرع مثله وأحسن، وما عدا ذلك فلا حاجة لنا به. ومن أجدر الكتب أن يحرص عليها طالب العلم بل عامة المسلمين كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ضمنه جملة مستكرة من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم.
أحسن الله إليكم. قلتم ارتحكم الله الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من تلك الآداب العشرة، فقال: إذا لقيت مسلما أي قابلته مواجها له، فإن أصل اللقاء الاجتماع بالأبدان، فإن أصل اللقاء الاجتماع بالأبدان، فسلم عليه. ثم فسر السلام بقوله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقدم أن صيغة السلام بابتدائها صيغتان: الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالفرق بينهما إثبات الأولى وإسقاطها من الثانية، وكلاهما جائزتان، والأولى أفضل، وإن شاء سلم بالإفراد وإن شاء سلم بالجمع. فقال: السلام عليك، أو قال: السلام عليكم، فكلاهما جائز. وإجداء السلام له ثلاث مراتب: الأولى الاقتصار على جملة السلام منه، وهي قول السلام عليكم، والثانية قرن ذكر السلام بذكر رحمة الله بقول السلام عليكم ورحمة الله، والثالثة قرن السلام والرحمة بالدعاء بالبركة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل مرتبة أكمل من سابقتها، والثانية أكمل من الأولى، والثالثة أكمل من الثانية. وليس وراء هذه المراتب الثلاث مرتبة رابعة، والأحاديث المروية في زيادة ومغفرة لا تصح. وروى مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة، أي أن آخر ما يذكر فيه هو قول العبد وبركاته، فأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجرها 30 حسنة كما ثبت في الصحيح، كما أن سابقتها 20 حسنة، والأولى أجرها 10 حسنات. وابتداء السلام اختلف في حكمه على قولين، أحدهما أنه سنة، والآخر أنه واجب. ومذهب جماهير أهل العلم أن الابتداء بالسلام سنة، والقول بالوجوب فيه قوة إن لم يكن الأقوى، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لقيته فسلم عليه، وهو أمر، والأصل في الأمر في الوضع الشرعي إرادة الإيجاب فيكون واجبا. ثم قال: وإن سلم عليك فقل، أي رادا عليه. ورد السلام واجب باتفاق أهل العلم، نقله أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. فابتداء السلام مما اختلف فيه، أما رده فإنه واجب بالاتفاق، فهي من مسائل الإجماع في الآداب. وأرشد المصنف إلى ما يرد به فقال: فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل الرد، فإذا اقتصر على أصله وهو وعليكم السلام كان كافيا، ففيه المراتب الثلاث المتقدمة تجليا وتعليا: السلام عليكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم، ثم الأولى وعليكم السلام، والثانية وعليكم السلام ورحمة الله، الثالثة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليها ينتهي الرد.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن نزل لك فخفت وإن لم ترجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال: إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي يكون فيه من دار أو مكتب أو غيرها، فلا يخص الاستئذان بالدخول في البيت وإن كان هو أصل وضعه الشرعي، بل إذا وجدت علته وهو مفاجأة غيره بالدخول عليه يحتاج إلى طلب الإذن. فإذا أراد الإنسان أن يدخل غرفة إدارية أو غيرها فإنه يستأذن على أربابها بالدخول إليها. فمن الآداب الإسلامية طلب الاستئذان عند الدخول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك بطلب الإذن منهم بالدخول. ثم ذكر موضعه عند الاستئذان فقال: واقفا عن يمين الباب أو يساره، كما ثبت في الصحيح، فلا يكون مباشرا له، واقفا أمامه لئلا يطلع ببصره عند فتح الباب لما لا يجوز له رؤيته، فإن للبيت حرم، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما في الصحيح، وإن مما تحفظ به حرمة البيت أو غيره أن لا يقف المستأذن مباشرا الباب، بل يتحول عنه يمنة أو يسرة، فإن أذن لك يعني صاحب الموضع دخلت بأن يأذن لك بأي صيغة مما يتعرف عليه الناس، كان يقول ادخل أو حياك الله أو أهلا وسهلا أو غير ذلك، وإن قيل ارجع فارجع كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا طلبتم الإذن فلم يؤذن لكم فإنه ينبغي أن يرجع الإنسان دون أن يكون في قلبه شيء احتمارا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله أمر العبد إذا طلب الإذن فلم يؤذن له أن يرجع، فهو أمر ديني، فالأمر الديني يتلقى بالقبول ولا يكون في القلوب مزاحمة له، ومن المزاحمة له كراهية قول من استأذنت عليه ارجع، فإن الله أمرك أن ترجع فهو أعلم بحاله، فلعله كان في حال لا تصلح للإذن عليه، فإذا لم يأذن لك فارجع فهو خير لك وله، وهذا الأدب مما يتهاون به الناس كثيرا، ورأيت التهاون فيه حتى في طلاب العلم، فيأتي أحدهم إلى شيخه في مكان فيبادر إلى فتح الباب دون طلب الإذن منه، وهذا خلاف ما أمر به الشرع من طلب الإذن، فطلب الإذن لازم حتى في بيتك الذي تدخل إليه، فإنه يلزمك أن تطلب الإذن في الدخول حفظا للحرم وتوقيرا للبيت وأهله، فإذا استأذن الإنسان تهيأ من كان يريد التهيؤ من أهل أو ولد، فلم تفاجئه بما يكره هو أو تكره أنت.
أحسن الله إليكم. قلت وسقط الله الثالث: بسم الله أذل وشرك قائلا: بسم الله، وكل يمين وكل ما يليك، وإذا قررت فابعث أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة فقال: سم الله بابتداء أكلك وشربك، أي عند إرادتك الأكل والشرب، ثم فسر الأمر المذكور في قوله سم الله فقال: قائلا بسم الله، فالتسمية التي تكون في ابتداء الطعام هي قول بسم الله. صحيح من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فأمره بأن يسمي الله، والأمر بتسمية الله أي ذكره، ومن ذكره أن يقول بسم الله، ووقع التصريح بذلك عند الطبراني الكبير في الحديث المذكور: يا غلام قل بسم الله، وهي رواية مفسرة لمجمل الأمر، أما الزيادة على ذلك فلم يثبت فيها شيء، السنة أن يقول الآكل أو الشارب عند ابتداء أكله وشربه بسم الله، ثم قال وكل بيمينك، أي تناول طعامك بيدك اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر وكل بيمينك. وبين وجه علته بما ثبت في الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله، فينهى العبد عن الأكل بالشمال لمشابهته الشيطان، ويؤمر بالأكل باليمين. وهل ذلك واجب أم سنة؟ قولان لأهل العلم. فمذهب جمهور أهل العلم أنه سنة، وذهب جماعة من المحققين إلى كونه واجبا وهو الأظهر، لأن قاعدة الشرع للنهي عن التشبه من الشيطان بالشيطان تفيد التحريم، لأن الشيطانة حال بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضها دال على تحريمها خلافا لجمهور أهل العلم. ونسطه أبو العباس ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ويعلم منه أن من طرائق التحريم في الخطاب الشرعي إضافة شيء ما إلى الشيطان، فالمضاف إلى الشيطان يفيد تحريم المذكور فيه كالأكل بالشمال المذكور آنفا. ثم قال وكل مما يليه، أي مما قرب منك من الطعام، في حديث عمر المتقدم، ومحله إذا كان الطعام صنفا واحدا، فإن تعدد جاز التنقل. فإذا كانت مائدة الطعام الممدودة تشتمل على صنف واحد كأرز للحم، فإنك تأكل مما يليك، أي ما يقرب من جهتك. فإن كان على المائدة أصناف متعددة وألوان مختلفة من الطعام منها شيء لا يليك جاز لك الأخذ منه والانتقال إليه ولو بعد، لأن محل المأمور به هو ما يلي الآكل، فإن كان لا يليه ارتفع القيد الذي ولد به. لكن طالب العلم خاصة ينبغي له أن يتوقع في أمر المطعم والمشرب، ولا سيما عند اجتماع الناس، لأنه من مراة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له شرف ولا محبة عظيمة للطعام. فإذا أراد أحدكم أن يأخذ شيئا مما لا يليه تأنق في الأدب في طلبه، لأن هذا أكمل في حال العلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن يكون القارئ، يعني طالب العلم، لأن القارئ بعض الأوائل هو طالب العلم، وكذلك وصف القراء، أحب إلي أن يكون القارئ أبيض الثياب. علقه مالك في موطئه بلاغا، ووجهه كما ذكر القرافي لما فيه من تعظيم العلم، لأن البياض من أحب الألوان إلى الخلق. فكذلك إذا جلس طالب العلم على مائدة ينبغي له أن يتأنق في أدبه بما يتناوله منها حفظا لحرمة العلم وهيبته. ومن وقر العلم وقره العلم، ومن حفظ العلم حفظه العلم. ثم قال وإذا فرغت فلعق أصابعك، ولعق الأصابع هو لحسها، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه، متفق عليه، أي لا يزل أثر الطعام بمسحه بمنديل ونحوه. وفي الصحيح أيضا إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها، والمراد باللعقة أن يلعقها بلسانه يحسن، وذلك بعد إفراغها من بقايا الطعام، لأن يحرك أصابعه فيخرج بقايا الطعام ثم يكمل ذلك بلحس ما بقي. المراد بوضع بقايا يعني فيما بقي من الطعام يؤكل، لأنه لا ينبغي له أن يطرحه عن نفسه، فإما أن يأكله وإما أن يرده إلى أصل الطعام. فإن رد فبقي شيء عالق، فإن الذي ينبغي أن يكون عالقا ينبغي أن يكون يثيرا، لأنه أجمل باللعق. وأما أن تكون اليد مملوءة بباقي الطعام ثم يلعقها فهذا مما يستقبح، وإنما المملوء أن يلعق باقي الطعام مما خف، لأن طعام الأوائل كان قليلا فلم يكن الذي يبقى في أصابعهم كثيرا وافرا، فمثل هذا يبقى بما ذكرنا من حده وفته على أصل الطعام، ثم يلعق ذلك لعقا رفيقا على وجه الأدب، لا أن يدخل إصبعه في فمه ثم يشده بقوة حتى يصدر صوتا منه، فإن هذا خلاف الأدب، إنما الأدب أن يلحقه لحسا رفيقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا طيب يلعقه؟ طلبا لبقاء البركة فيه، فإن بركة الطعام لا يدرى أين هي، فمن تطلبها استئصال ما بقي بلعقه. طيب في الحديث فليلعقها أو يلعق، كيف يلعق؟ ما تبقى زوجة الله يهديك، كنا حاجين يا أخي. الجواب أن يلعقها يعني يأمر غيره ممن محله الأمر بأن يلعقها كزوجة على وجه الملاطفة أو صبي صغير له. لاحظوا، صبي صغير، لا أن يأتي إلى ولد من أولاده الكبار ويقول ذلك، لأن هذا يخالف الأدب والشرع لا يأتي به. أو حيوان كهر، فقهاء يقولون كهر، لأن الهر من دواب البيت التي تكون فيه عادة. ثم قال وقل الحمد لله، كما ثبت في الصحيح من الأمر بختم الطعام بعد الفراغ منه بأن يقول الإنسان الحمد لله، لما ثبت عند ابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشكر إيش؟ الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه ابن ماجه في الإسناد الحسن من حديث جابر رضي الله عنهما. فيختم الإنسان طعامه بقوله الحمد لله، حامدا الله سبحانه وتعالى على ما أسلم عليه من وافر نعمته، إذا تناول ما يسد به رمقه ويحفظ به قوته من المأكل أو المشرب، فإن التوفيق إلى الطعام الطيب نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وقد فتح الله عز وجل اليوم على الخلق كافة التلذذ بأنواع من الطيبات في المآكل والمشارب لم يذقها الأوائل، فليعرف المرء قدر النعمة التي أوصلها الله عز وجل إليه، وليحفظ حقها، ومن حفظ حقها أن يحمد الله عليها إذا فرغ منها قائلا الحمد لله.
أحسن الله إليكم. ثم اتخذكم الله الرابع تكلم بطيب القول في خيره واخفض صوتك متمكنا في حديثك وأرصد بمن سلمك مقبلا عليك ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي أكثر في الكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال تكلم بطيب القول في خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. العبد مأمور بقول الخير من طيب القول. ثم قال: واخفض خوفك، أي كن رفيقا فيه دون رفع ولا ضجيج، لقول الله تعالى واغضب من صوتك. ومعنى اغضب من صوتك أي اقصر منه بإنقاصه فلا ترفعه. فمن الأدب في القول أن يخفض المتكلم صوته. ثم قال: متمهلا في حديثك، أي متأنيا به. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه، من تمهله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول كما في الصحيح: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي لم يكن يعجل بكلامه صلى الله عليه وسلم. فيتمهل المرء دون تباطئه، لأن التباطؤ تثاقل، وهو من علامات الكسالى. والكسل مذموم شرعا أم غير مذموم؟ مذموم، لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالتباطؤ والتثاقل في الكلام يذم أيضا، لأنه علامة على الكسل المذموم شرعا وعرفا. فإذا تكلم الإنسان تأنى في حديثه متوسطا بين الإسراع والتثاقل. ثم قال: وأوصي لمن كلمك، أي ألق سمعك إليه، وهو المفسر بقوله مقبلا عليه، فإن الإقبال عليه يكون بالاستماع إلى كلامه دون مقاطعة، كما قال: ولا تقاطعه. فمن الأدب أن ينصت المستمع عند كلام المتكلم حتى يفرغ منه، فإذا فرغ إن شاء تكلم بما يشاء. وأما مقاطعة المتكلم فليست من الأدب. ثم قال خاتما للأدب المذكور: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لما ثبت في الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ابني سهل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، لما أراد حويصة أن يتكلم. فإذا أراد أن يتكلم أحد فإن من الأدب أن لا يتقدم بين يدي من هو أكبر منه. وعدم التقدم يشمل أمرين: أحدهما أن لا يحبطه بالكلام، والآخر أن يستكفي بكلام، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا. فمن الأدب في حق من اجتمع مع الأكابر أن لا يسبقهم بالكلام، وإذا تكلموا فلم تكن عنده زيادة لازمة استغنى بكلام المتكلم أكبر منه. وهذا الأدب لازم طلاب العلم، لأن الشرع جاء بتقريره ابتغاء جمع القلوب، ومن جمع القلوب رد الأمر في العلم والدين إلى الأكابر استغناء به. وكان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند الأشياخ فلا ترجف، يعني لا تتأمل فيه. وكان رحمه الله تعالى يصدر عن ذلك، وأدركنا العلماء الذين هم العلماء إذا اجتمعوا تكلم واحد فاستغنوا بكلامه ولم يتكلم بعده أحد في المجلس، وإن كان في المجلس من هو مثله في العلم أو كان فيه من هو أعلم منه، إلا أن المتكلم أولا هو الأكبر سنا. ولم يكن من مشاهد العلم وأهله أن يجتمع خمسة من طلبة العلم ثم يتكلمون جميعا تحت دعوى إفادة الإخوان، فإن إفادة الإخوان المستمعين عندهم تكون برد الأمر إلى الأكبر حتى يقر في قلوبهم تعظيم العلم برده إلى أكابر أهله. فينبغي أن يلزم طالب العلم هذا الأدب، فإنه أنفع له في دينه ودنياه. وإنما يطلب العلم للنجاة في الدين، فإذا وجدت من يسد ثغرة ويغنيك عن الكلام فهذا أبرأ لذمتك وأسلم لدينك. وكم من مشهد مشهود كان يحضر فيه جماعة من الأكابر من العلماء بهذا البلد كابن باز وابن فوزان وابن غديان وعبد الرزاق عفيفي رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، فكان المتكلم واحدا، وكان إذا فرغ من كلامه كانت الأسئلة موجهة إليه ولا يجيب أحد في مجلسه سواه. وكان من خبرهم أن مجلسا مشهودا اجتمع فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وحضره الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح بن فوزان رحم الله الميت وحفظ الحي. فكان بعض الشباب بدعوى الاستفادة من لقاء الأشياخ يبادرون بالسؤال الشيخين ابن غديان وابن فوزان، فكان لا يجيبان، كان يقولان اسأل الشيخ عبد الرزاق. وهكذا هو الأدب الكامل، فإنه أكبر منهما سنا، فرد الأمر إليه استغناء به. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على إعمال هذا الأدب بينهم، فبه تجتمع قلوبهم. وأما إذا كثر المتكلمون فإنهم يحرصون على أن يخرج كل واحد أحسن ما عنده، ثم يشجعه الشيطان على ابتغاء حظه فيوقر قلوب بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء. وربما اجتمعوا في الصورة الظاهرة وهم مختلفون في الحقيقة الباطنة.
أحسن الله إليكم ويكون وفقك الله الخامس، إذا أتيت مضجعك فتوقع وأنعى شدك الأيمن واتل آية الكرسي وإن أعتقيت وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وامكث بهما وامسح بهما وسقط من جسدك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر الخامس من الآداب العشرات، فقال إذا أتيت مضجعك، والمضجع هو الموضع المهيأ للنوم في الليل، هو الموضع المهيأ للنوم في الليل، فتوضأ أي وضوءا شرعيا كما ثبت في الصحيح. ثم قال ونم على شقك الأيمن أي على جانبك الأيمن كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، فيلقي جنبه الأيمن على الفراش. ثم قال واتلو آية الكرسي، لما ثبت في الصحيح أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله إيش حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث فيه إشكال، إشكاله قوله فيه صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان، مع القطع بأن الإنسان يلازمه من القريب، فكيف يكون هذا الحديث؟ المراد به الشيطان الخارج عنه لا الملازم له، فإن الاعتداء يكون من الشيطان الخارج عنه، أما الإضلال فيكون من الشيطان الملازم له. الشيطان الملازم يزين للعبد الشر، وأما الشيطان الخارج عنه فإنه يعتدي عليه بأنواع من الاعتداء، وما يجده الإنسان من وحشة قلبه وغير ذلك من الأعراض التي تعرض له من أسبابها مس الشياطين، فإن الشياطين تتسلق على الناس ابتغاء افساد دينهم ودنياهم عنه، كما أنك إذا مررت بقوم من شياطين الإنس وجدت فيهم من يتعرض لك بالقول أو بالدفع أو بالقلب بالحجارة، فإن شياطين الجن تتعرض للعبد المؤمن كهذا، كما يجده من تغير أحواله منه قدر بسبب نفس الشياطين. ومما يلحظ به الإنسان عند نومه أن يتلو آية الكرسي، واضح؟ واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب، في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، فكيف تكون كافية؟ ثم يحتاج العبد إلى قراءة آية الكرسي. واضح الإشكال؟ وجوابه أن هذا تقوية للحفظ، فيكون قراءة العبد للآيتين من آخر سورة البقرة الحصن الأول، وتكون قراءة آية الكرسي الحصن الثاني، فيقوى حفظه من شياطين الإنس والجن. ثم قال: واجمع كفيك. والكف اسم ليش؟ لا، هذه حركة لإشارة. ما اسم هذا؟ سنة. اسم لباطن اليد مما منتهاه الرص. وما هو الرص؟ المفصل، المفصل الكائن بين الكف الساعد، المفصل الكائن بين الكف والساعد، فيسمى رشغا، وإليه تنتهي الكف، وتميزه العرب بالكوع، وتميزه العرب بالكوع، والكوع هو إيش؟ هذا عمر أحسن، هو العظم، العظم الذي يلي الإلهام في طرف الساعد يسمى كوعا، والذي لا يعرف الكوع يضيع. لذلك العرب كانت تميز الكنيز الصغير بقولها: أين كوعك؟ الآن الإنسان ربما صار كبيرا ما يعرف كوع، لكن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. فيجمع كفيه، وجمعهما بأن يجعل إحداهما حذاء الأخرى، فيسند كل واحدة بالثانية، فلا يكون ذلك بأن يضع إحداهما على الأخرى تامة ولا بعضها، وإنما يكون بضم إحداهما على الأخرى فتكون حذاءها. فإذا جمع كفيه قال: وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وانفث فيهما. والنفس إيش؟ إيش؟ التفلو بدون ريق. هذا معنى هذا تقريب لكلامك، هو النفخ مع ريق اللطيفة، هو النفخ مع ريق اللطيفة، فيكون هواء مصحوبا بريق، فيكون هواء مصحوبا بريق فإنه يسمى نفسا. وأما النفخ فهو هواء خالص، كما أن التفلة والبطاقة ريق خالص، ريق خالص، والمأمور به العليم النفخ. ثم قال وامتح بهما، أي بعد الفراغ من النفخ. وكيفية ذلك بأن يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم ينفث ثلاثا، ثم يعيد قراءتها، ثم ينفث ثلاثا، ثم يعيد قراءتها، ثم ينفث ثلاثا. وفي كل مرة يفعل ما ذكر المصنف من قوله وامتح بهما، يعني بالكفين ما استطعت من جسدك، أي ما أقبل عليك وقرب منك وأمكنك بلا مشقة. فيجمع كفيه ثم يقرأ الإخلاص فانفلق الناس، ثم ينفذ ثلاثا بريق لطيفة مصحوبة بهواء، ثم يمسح بيديه رأسه وسائر جسده مما يمكنه ذلك دون كلفة، ثم يعيد ذلك ثانية، ثم يعيده ثالثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وثقكم الله السابق إذا أخذت فرغت وجهك بيدك أو بثوبك فاحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف رحمه وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، فقال إذا عطست، والعطاس ما هو العطاس؟ هذه مسألة مشكلة، ما الجواب؟ ايش هو العطاس؟ يقول العطاس هو العطاس، ايش من اين؟ من الفم، من الفم ام من الانف؟ العطاس ايش صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد. هذه المسائل تتعلق ترى بها الأحكام، فمثلا البخار يخرج من الأنف أم يخرج من الصدر؟ لذلك الفقهاء يقولون فإن أخرج نخامة فابتلعها أقبح. لكن لا تتساهلون بهذه المسائل. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول تركنا مسائلا صغارا ثم ندمنا، لم نسأل عنها ثم ندمنا. لذلك الفقهاء حتى القهقرة بينوا معناها، فقالوا القهقرة هي قول الإنسان ضاحكا قهقه. العلم يحتاج إلى بيان، والعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في ذلك، فينبغي أن يتبع الإنسان بمدوناته، لأن معرفة الحقائق تسهل تعليق الأحكام بها. لذلك كيف تفرق بين الكحة وبين العطسة؟ لا بد أن تعرف حقيقة العطاس، وأنه صوت يخرج، صوت شديد يخرج مع الخشوم مع هواء. فإذا عطس الإنسان فكما قال المصنف تغطي وجهك بيدك أو بثوبك كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي إسناده صحيح. فيغطي وجهه بيده والمقدم اليسرى لأنها بما مستقدر، والذي يخرج مع العباس مستقدر أم غير مستقدر؟ مستقدر يعني الآن لو عطس الواحد في الصلاة فإنه ينبغي له أن يغسل يده، هذا قدارة من شروط الصلاة، إيش إزالة النجاسة. ولذلك نقول الذي يخرج من العفراس مستقدر وغير مستقدر. كيف هذا؟ كيف يا عمر؟ مستقدر من جهة الناس أحسن، مستقدر عرفا لا شرعا، مستقدر عرفا لا شرعا، فيغطي بيده اليسرى أو بثوبه كعمامة ونحوها. ثم قال واحمد الله لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ثم قال فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله. فتشميت العاطس هو قول من سمعه يرحمك الله، ففي الحديث المتقدم وليقل له أخوه يرحمك الله، ثم قال فقل وإذا سمعتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في حديث أبي هريرة. فالعطاس له في حق العاطس ذكران، الأول الحمد لله، والثاني إيش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، جوابا لمن قال له يرحمك الله، فسامعه المشمت له يقول يرحمك الله.
أحسن الله إليكم. ويقول رحمكم الله السابع رد التثاب لما استطعت وأمسك بيدك على أبيك ولا تقل
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة فقال رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب ما التثاؤب هذا بدون نفس هو خروج هواء من الفم دون نفس، لأن الأصل أن الهواء يخرج بإيش؟ بنفخ، لكن في التثاؤب يخرج غلبة بدون نفخ. وأمر برده ما استطاع لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكظم ما استطاع، أي يحبسه ما استطاع. ثم قال وأمسك بيدك على فيك، أي غطي فمك بيدك، واليد المستعملة في هذا هي اليد اليمنى، هي اليد اليمنى، لأن خروج الهواء مستقدر عرفا أم غير مستقدر؟ غير مستقدر، فيكون باليمنى لئلا يكون في اليسرى شيء فيسري الى الجوف بطريق الفم. ثم قال ولا تقل متى لا تقلها؟ عند التثاؤب لما ثبت عند ابي داود سند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر التثاؤب وإذا قال ضحك الشيطان من جوفه، وعند البخاري وإذا قال ورواية أبي داود أوضح وأجلى، فإنها الغالب في ما يصدر من التفاؤل. فإذا كان الإنسان عند غلبته إذا قال ضحك الشيطان، فكم يضحك الشيطان إذا قال الإنسان اختيارا فيما يسمى بالنشيد، يضحك وما يضحك، ما يضحك لماذا؟ مقيدة إيش؟ مقيدة بالتفاؤل. أحسن، لكن هذا التقييد بضحك الشيطان دال على الذنب، فنحن لا نقول إن الشيطان يضحك حينئذ للافتقار إلى خبر بين من الوحي، لكننا نقول إن ذلك حال نقص، وإلا لما وقع ضحك الشيطان من الإنسان إذا قالها. فإذا كان الإنسان حال غلبته ينقص بها، فإنه حال اختياره ينقص بها أكثر، وهذا كالقول بالاستدلال بنقص الإيمان بما جاء في الحديث عن الحائض من أن الحيضة نقص لدينها، هذا مع كونها معذورة بذلك، لكن لأجل ما يطرأ من النقص عند نقص الحال بترك الصلاة، فكذلك مثله ما يتفوه الإنسان به من الآهات. وكان السلف يكرهون التأوه عند الألم، فكيف بالتأوه بدون ألم؟ هو أحرى بالكراهية.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. الثامن، إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والضيم، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تطل أحدا من مجلسه، وأفسح لمن دخل، واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، فقال إذا انتهيت إلى مجلس أي وصلت إليه تسلم قائلا إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها أكمل التحية كما تقدم. ثم قال واجلس حيث ينتهي المجلس كما ثبت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله حيث انتهى المجلس أي حيث انتهى مقام الجلوس، فإذا انتهى مقام الجلوس إلى طرف جلست فيه، ولم تكن العرب تجلس أوزاعا، وجاءت السنة النهي عن ذلك، فيدخل أحدهم فيجلس في الطرف الأيمن، ويدخل الآخر فيجلس في الصدر، ويدخل الثالث فيجلس في الطرف الأيمن، فإن هذا مما لا تعرفه العرب، وجاءت السنة النهي عنه، بل إذا دخل قوم مجلسا فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، لأن هذا حقيقة الاجتماع، فإن المجلس لم يجعل إلا لانتظامهم فيه مجتمعين جلوسا. ثم قال ولا تجلس بين الشمس والضيم، لما رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، وروي في أحاديث لا تخلو من مقال أنها مجلس الشيطان، فينبغي أن يجتنبه الجالس فلا يجلس فيه. ثم قال ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وإسناده حسن، فلا يجوز له أن يفرق بين متحدثين إلا بإذنهما. واضح؟ طيب، الآن ندخل أحدكم إلى قاعات الجلوس في الاختبارات أو المحاضرات أو غيرها، فيجد كرسيا فارغا بين اثنين، فيحق له الجلوس فيه أم لا؟ الجواب إيش؟
ايش؟ ارفع صوتك. يقول الاخ: اذا اذن بذلك ولا حق لهما في الاذن، لان هذا الموضع معد للجلوس، فاذا كان يريدان ان يتحدث مع بعضهما اصطف متجاورين في مقعديه احدهما ازاء الاخر، واما جعلهما مقعدا فارغا بينهما فغيرهما به احق، فان اراد ان يختص بشيء تجاورا ولا حق لهما مع تفويت حقهما في المجاوره. ثم قال: ولا تقم احدا من مجلسه، لما ثبت في الصحيحين عن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا في مجلسه ثم يجلس فيه، فلا يجوز له ان يقيمه من مجلسه ثم يجلس في مكانه. ثم قال: وافسح لمن دخل، لقوله تعالى: اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا التمس منه أن يوسع للداخل فإنه مأمور بأن يوسع له. ثم قال: واذكر الله فيه، لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر اسم الله لم يذكر الله به إلا كان عليه يوم القيامة سرة، يعني نقصا وحسرة وخيبة. ثم قال: وأقله، أي أقل ذكر الله كفارته، يعني كفارة المجلس، كما جاء في حديث عائشة عند الترمذي وغيرها، فيروى من حديث جماعة من الصحابة استوفى تخريج حديثهم ابن حجر في آخر فتح الباري وفي الإصلاح بالنكة عن الصلاح بما يقضي معه الناظر بثبوت الحديث. أما ما ينقل عن البخاري في تعليل هذا الحديث فإنما يعني حديثا خاصا منه من وجوه روايته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما سائر طرقه ففيها الصحيح والحسن والضعيف. وكفارة المجلس هي قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فهي أقل الذكر الذي ينبغي أن يكون في المجلس. لكن هذا الحديث المسمى بحديث الكفارة فيه إشكال. لماذا؟ لأن الكفارة إنما يحتاج إليها مع إيش؟ مع الذنب أو النقص. فإن كان المجلس مجلس خير فهل تشرع فيه أم لا؟ تشرع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان مجلس خير كان كالخاتم له، يعني كالطابع الذي يظل يطبع في ختمه غلقا له، وإن كان فيه خلط من أشياء مرذولة كان كفارة له. نعم.
أحسن الله إليكم. ولكم وفقكم الله. التاسع: أعطي طريق حقه فرط بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، فقال: أعطي الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وانهى بالفتحة، وانهى عن المنكر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومجالس الطرقات. فقالوا: ما لنا بد منها نتحدث فيها يا رسول الله؟ فقال: فآت الطريق حقه. فقالوا: ما حقه يا رسول الله؟ فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فمن اتخذ مجلسا بالطريق وجب عليه حقه، وحق الطريق جماعه هؤلاء الأمور هؤلاء الأمور خمسة، وأولها غض البصر أي إدناؤه وحبسه وترك إطلاقه، أي إدناؤه وحبسه وترك إطلاقه، فلا يكون شارقا ببصره كل غادية ورائحة، يلوح بناظريه يسترق أحوال الناس كالمريد استراق أمواله، فإن هذا من علامة سوء الأدب. ومن مشاهده في الناس ما تراه من إلقائهم أبصارهم عند الوقوف عند إشارات المرور، فتجد أحدهم يوشك أن يصل بعنقه إلى سيارة لأنه يمد بصره مدا شديدا حتى يمد عنقه، هذا من قلة الأدب وسوءه وعدم إعطاء الطريق الحق. والثاني كف الأذى بأن لا يتعرض لأحد فيه من إنسان أو حيوان بشيء من السوء. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر المزلي عنه والترهيب منه.
أحسن الله إليكم ولكم وفقكم الله. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلى، وابدا بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله بذكر الأدب العاشر من تلك الآداب العشرة، فقال: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب هو من عظم عند الناس، ما عظم عند الناس منها، فما عظم عند الناس منها فهو جميل. وتعظيم ذلك يختلف باختلاف أعراضهم وأحوالهم، فكل بلد له عرف وكل إنسان له حال، فالجميل عند الفقير أو متوسط الحال غير الجميل عند غيره من الأغنياء، فلا ينهى الأغنياء عنه لأنه هو الجميل في حقهم من الملبوسات، لما ثبت في الصحيح عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فأقره صلى الله عليه وسلم على محبة الرجل أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، وصدق ذلك بقوله: إن الله جميل يحب الجمال. وإذا كان هذا في حق الرجل فلا تلام الأنثى، لأن المرأة تحب أن تتجمل أكثر من الرجل، فهي مأذون لها بذلك، إلا أنها هي والرجل ينهيان عما يكون إسرافا ومبالغة بما لا يقدره الإنسان، وكل إنسان حسب حاله. ثم قال: وأفضلها الأبيض، أي أفضل الثياب الأبيض، لما ثبت عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإسناده صحيح. فأحسن الألوان التي تكون عليها الثياب هو لون البياض، فيتحرى الإنسان أن يكون ثوبه أبيض بما يوافق الجمال في عرف أهل البلد. واضح؟ يعني بعض الناس قد يلبس الأبيض في غير مقامه، هذا لا يكون جميل، وإنما إذا كان في مقامه فإنه يكون جميلا. ثم قال: ولا يجاوز يعني الثوب كعبيك سفلا، لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الثياب ففي النار. وهذا وعيد شديد، المقصود ما أسفل من الكعبين حال الاحتيال إلى الاضطراب، فإن الإنسان قد يغلب لسقوط بعض طرف ثوبه أو نحو ذلك، فلا يلام عليه، وإنما يلام على تعمده. ف فمنتهى ثوب المؤمن هو كعبه. ثم قال: وابدأ بيمينك لبسا، لما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بملامنكم، أي في الجهة اليمنى منكم، فيكون أول ما يدخله الإنسان من طرف ثوبه أو قميصه أو جبته أو غيره البداءة باليمين. ثم قال: ختما وبشمالك خلعا، أي إذا أردت نزع ثوبك فابدأ بشماله، فتنزعه بشماله أولا. ما الدليل؟ الدليل
أما صوته لكن هذا صوت اجتماعي ما في اللبس.
أحسن. لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى أولاهما لبسا وتكن اليسرى أولاهما خلعا. ولم يرد في الثياب مثله، لكن الثياب تلحق بالنعل لاجتماعهما في كونهما ملبوسا، فالثوب يلبس كما أن النعل تلبس. فإذا أراد الإنسان أن يخلع ثوبه فإنه يبدأ به بيساره، وبالتمام هذا الهدف تكون هذه الآلام العشرة قد تمت بحمد الله. فاكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن كان سمع الجميع، وأكثر لمن كان حضر أكثرها. الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما، وذلك في المجلس في مجلس واحد، وجزت له الولاد عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين السادس من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة.